التعليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه سميع مجيب الدعاء. تعلمون إن شاء الله تعالى أن الحديث لا يزال موصولا بنا عن تفسير سورة النور، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينير بها قلوبنا وعقولنا ونفوسنا، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء لنا بعد أن انتهينا من الحديث عن الآية والتي ذكرت ومثلت لنا كيف يكون نور الله سبحانه وتعالى في قلب المؤمن، نشأ عن هذا سؤال: أين نجد هذا المؤمن الذي سكن واستمكن من قلبه نور الله، وما هي أوصافه التي يعرف بها؟ فجاء قول الله سبحانه وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة يخافون يوما وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وكأن هذه الآية تجيب عن هذين السؤالين: أين نجدهم في بيوت أذن الله أن ترفع؟ وقد رجحنا أن المراد بالبيوت هي المساجد على عمومها، فهي بيوت الله سبحانه وتعالى في الأرض. وقلنا معنى أن الله سبحانه وتعالى يقول أذن الله أن ترفع، قلنا إن المعنى أي قضى وقدر وأوجب. وقلنا إن الرفع نوعان، اللي هم إيه؟ رفع إيه؟ مكان، ورفع مكانة. رفع المكان هذا تحدث عنه القرآن الكريم: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، فهذا هو رفع المكان. وقلت لكم إن الإسلام في القرآن وفي السنة قد حث المسلمين على الاهتمام برفع المكان، وتحدثنا عن ذلك حديثا مستفيضا، وقلنا لنا أن يرفع المكان دون مغالاة ودون إسراف، دون زخرفة ودون إحداث مبتدعات تستلزم أن ننفق عليها الكثير من الأموال ونضيع فيها الجهد والوقت وهي لا تفيد، بل بالعكس هي تفتن المصلي وتشغله في صلاته. ومن هنا وضعنا ضوابط لرفع المكان، وقلنا على كل مسلم أن يساهم في رفع بناء مسجد ولو كان ذلك عن طريق حجر أو عن طريق حصيرة أو عن طريق بعض من الرمال أو الطوب أو الأسمنت، وليحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاء، أي كعش عصفور، بنى الله له بيتا في الجنة. ثم وقفنا عند رفع المكانة، وقلت لكم إننا للأسف الشديد في هذا الوقت نحقق رفع المكان، فما أكثر المساجد التي تبنى وترفع الآن. وقلت لكم لو أنك دخلت حيا صغيرا بسيطا ترى فيه عشرات من المساجد، فقد حقق المسلمون رفع المكان. فهل حقق المسلمون رفع المكانة؟ هذا هو السؤال. إن رفع المكانة تفوق أهميته، رفع المكان، بدليل أن المنافقين قد بنوا مسجدا ولكنهم للأسف الشديد اتخذوه تفريقا وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، فالنبي صلى الله عليه وسلم قام بتهديم هذا المسجد. فمراعاة مكانة المسجد أهم بكثير من رفع مكان المسجد. وأكرر، ما أكثر المساجد التي ترفع مكانا ولا ترفع مكانة. من أجل هذا كان لزاما علينا أن نعرف ضوابط رفع المكانة. قال أهل العلم: لا تتحقق رفعة مكانة المسجد إلا إذا سعى المسلمون إلى ذلك، وذلك عن طريق معرفة آداب المسجد ووظائف المسجد. فلكي أحقق رفع المكانة لابد وأن ألتزم بآداب المسجد. هناك حتى أمور قد تكون مباحة للمسلم ولكنها لا تباح له في بيته وفي الشارع وفي أي مكان، ولكنها لا تباح له في المسجد، فالمسجد له مكانته وله وضعه. ومن هنا بدأ أهل العلم يتحدثون عن آداب المسجد، والتي إذا ما حققها المسلم فقد رفع مكانة المسجد، وإن لم يحققها فقد خسف بمكانة المسجد الأرض، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قالوا: وآداب المسجد تتلخص في عدة أمور. أولها في ملبسك، أولها في ملبس المصلي الذي يريد أن يأتي إلى الصلاة. هناك بعض الملابس في خارج المسجد إذا ما لبست فلا شيء فيها، ولا حرمة فيها، ولا ضرر فيها، ولا إشكال فيها، ولكنك إذا جئت إلى المسجد فالأمر في المسجد يختلف. من هذا قد أشرنا في اللقاء الماضي إلى أنك إذا أردت أولا أن تأتي المسجد فلا بد وأن تتخير أفضل الثياب، وأكررها، فلا بد وأن تتخير أفضل الثياب. هذا أمر أمرنا الله سبحانه وتعالى به. الله سبحانه وتعالى يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فأنا لا بد أن أتزين وأن أؤهد نفسي للقاء الله رب العالمين. أنا أرى كثيرا من الناس قد تذهب مثلا لكي تلتقي بمدير أو وزير أو رئيس دولة، أو تذهب إلى محفل عام أو إلى دعوة خاصة أو المسلم يكون حريصا على أن يلبس أحسن الزي وأفخر الزي وأغلى الزي، ويضع من العطور يعني ما لا يعني يقدر بثمن، وهذا نراه يحدث. أما إذا جاء إلى المسجد فإنه يختار أي زي كان، حتى ولو كان مهلهلا، حتى ولو كان قديما، حتى ولو كان مرقعا، حتى ولو كان مبقعا، لا يبالي. النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام كان يجعل أجود الثياب وأغلاها للصلاة وللمسجد. والحسن البصري كان إذا أراد أن يخرج إلى المسجد قام وغير ملبسه ولبس أحسن الثياب ووضع أفضل الطيب، ولما سئل في هذا قال: ولما لا وأنا ذاهب لألقى الله. أنت في هذا البيت تحقق اللقاء مع الله رب العالمين، فلما لا نتزين للقاء الله كما نتزين للقاء خلق الله. ولما لا نؤهب أنفسنا للقاء الله كما نؤهب أنفسنا للقاء خلق الله خلق الله. فالله سبحانه وتعالى يحب عبده النظيف، ويحب أن يكون العبد ملبسه حسن ومظهره حسن. الله سبحانه وتعالى يحب منا ذلك. كثير من الناس للأسف الشديد لا يراعي هذا، ونرى أن في بعض الأحيان يأتي الرجل إلى المسجد بزي عمله، شغال ميكانيك حريص على صلاة الجماعة، أذن للصلاة، يأتي بملبس مشحم مسود ليقف الصلاة وليقف ليصلي. من يقول هذا إنه قد جاء وقد آذى الناس، وهذا مظهر لا يرتضيه الله سبحانه وتعالى منه، وتكون النتيجة أنا هقف في الصلاة وأنا متخير للصلاة أجود الملابس واخترت ثوبا أبيضا، ويجي يقف جنبي هتجد أنني أنفر منه وأتباعد عنه، ولي حق في ذلك حتى لا يصيبني ما في ملبسه. كذلك الجزار كذلك كذلك. ولذلك يستشهد أهل العلم في ذلك برواية، وإن كان سندها فيه ضعف وفيه مقال، لأنها شاهد في هذا الموضوع، وهي قول النبي عليه الصلاة والسلام: أيعجز أحدكم أن يجعل ثوبا لعمله وثوبا لربه؟ فأنت تأتي للقاء الله سبحانه وتعالى، هات هذا الميكانيك ولا هذا الجزار، وقالوا له تعالى الآن حتقابل فلان، ولا تعالى الآن إن شاء الله خطيبتك ولا لتعقد عليها منتظرات ولا بعتلك وعزاك، هيروح هو كده؟ كيف سيفعل بنفسه؟ إنه سيؤهب نفسه للقاء هذا المخلوق. فلما لا نؤهب أنفسنا للقاء الخالق؟ فمن معرفة قدر هذا المكان ومن رفعة قدر هذا البيت أنك لابد وأن تعلم أنك ستلتقي بالله سبحانه وتعالى في هذا البيت، فلا بد وأن تكون في أحسن زي وفي أحسن مظهر وفي أحسن منظر، لأنك ستقف بين يدي الله رب العالمين وستكون في لقاء مع الله رب العالمين. هذا فيما يتعلق بالملبس. أما فيما يتعلق بالرائحة، حتى رائحتك وأنت داخل إلى هذا المكان، النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام، وهذا هو العمدة في هذه القضية، قضية رائحة الآتي إلى المسجد. من رفعة مكان هذا المسجد أنه ما ينبغي أن تدخل هذا المكان إلا وأنت في هيئة طيبة وفي رائحة طيبة وفي رائحة طيبة. العمدة في هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث بالصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أكل بصلا أو ثوما فلا يقربن مساجدنا، مش فلا يدخل، فلا يقربن مساجدنا، ما تقربش، مش متخشش، ما تقربش. صاحبنا بيذهب، وطبعا المراد بأكل البصل والثوم نيئين نيئين، يعني تبقى رائحتهم حية كما هي، لكن مطبخين، الطبخ بيعمل ايه؟ بيمتهم، وكما قال عمر: فإن أراد، يعني عايز يجي، فليمتهما طبخا. فبعض الناس أكل فول، أكل أي طعام، عدس، أي شيء كله، وطبعا جنب منه ماشي فحل البصل زي بقال بعضكم الآن، والراجل كل وانبسط وأصبح الفم معبأ برائحة البصل، وبعدين يأتي إلى المسجد لاقف ليصلي. بتكون النتيجة إني أولا ما فعله يتنافى مع آداب هذا المكان، ثانيا هو يؤذي المصلين ويقطع عليهم خشوعهم، تيجي وقف جنبي ولا الضالين وفتح بقه آمين بسم الله ما شاء الله، وأنا بواف أقول يعني والله أنا تلاقيني خرجت عن خشوعي تماما، وعمال اقول لا حول ولا قوة الا بالله، يعني يا رب ما يجيش قدر غير معده، طب ايه اللي خلاني وايه وابقى يعني متأذي وعايز انتهي من الصلاة عشان بس يعني اتفلت من هذه الرائحة الكريهة. نمرة ثلاثة، بيؤذي ملائكة الله. ولذلك ايضا الحديث ايضا في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه البشر، وأنتم تعلمون إن الملائكة تسكن في بيوت الله، فلما بيدخل بهذه الرائحة تظل الملائكة متأذية إلى أن ينصرف. ومن أجل هذا قال أهل العلم لا يحل له الدخول حتى ولو كان المسجد خاليا، حتى لو خالي، حتى ولو كان المسجد خاليا، لأنه إذا انتفى إيذاء البشر فإيذاء الملائكة واقع واقع. فهذا ما ينبغي. ودي رائحة الايه؟ رائحة فم، رائحة فم. وأيضا الحسن البصري كان يستاك ويهتم بنظافة فمه ويقول إن هذه الأفواه تخاطبون بها ربكم فانظروا إلى حالها قبل أن تخاطبوه. شوف فمك ده اللي انت داخل وتذكر وهتسبح وهتدعي وهتقول معبأ ومفعم بإيه بإيه. وده طبعا لا يعني كما يفهم بعض الناس يقول لك بس يبقى البصل والثوم محرمين، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا في حديث إنه في الصحيحين من أكل من هذه الشجرة الخبيثة، سمها إيه؟ الخبيثة، فخرج بعضهم وقال بس يبقى عليه البصل والثوم محرمين. ليه؟ أولا اللي بيمنعكم من دخول المسجد، ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع بأن البصل والثوم شجرة إيه؟ خبيثة. ومن المعلوم ومعروف من الدين يقينا أحل لكم الطيبات وحرم عليكم الإيه؟ الخبائث. يبقى حلال أكل البصل والثوم ولا حرام؟ حلال. طب ما النبي قال اهو من أكل من هذه الشجرة الايه الخبيثة تبقى حلال ولا حرام؟ يبقى حلال، يبقى حلال مباح، يبقى حلال. شيل المباح والحلال، المباح والحلال حلال ولا حرام؟ حلال ولا حرام؟ ما بتاكلوش بصل وتوم؟ حلال ولا حرام؟ حلال. انا بقول لك هو حرام هو بنص الحديث. من اكل من هذه الشجرة الخبيثة. لا لا والله. فليعتزل مصلان. ها؟ ها؟ ايوه كده يا اخوانا. الخبث نوعان. الخبث نوعان، في خبث ذات وفي خبث رائحة، في خبث ذات وفي خبث رائحة. الحرمة لا تقع إلا على خبيث الذات حتى وإن كان طيب الرائحة. وأما خبيث الرائحة فخبث الرائحة لا يستوجب تحريما إلا إذا نص الشرع على التحريم، وإلا لكان السمك محرما. ريحة طيبة ولا خبيثة؟ ها؟ ريحة السمك. والعياذ بالله تمشي كده في شادر السمك تتخني، واملغوه اهو مش كده؟ تتخني. تتخني. فزي ما قلت ان الإشارة إلى خبث الرائحة وليس إلى خبث الذات الذي يقتضي التحريم، بدليل النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل، معنى هذا أنه بيشير إلى أن الأكل منهم إيه؟ حلال من أكل. وأيضا بعض الصحابة لما سمع هذا الكلام من أكل من هذه الشجرة الخبيثة اعتقد إن ما دامت خبيثة تبقى محرمة، فقال بعض الصحابة حرمتا اللي هي شجرة البصل وشجرة اللي هي الثوم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وخطب في الناس وقال أيها الناس إنه ليس لي أن أحرم ما أحل الله. يبقى هم في الأصل إيه؟ حلال، ليس لي أن أحرم ما أحل الله، ولكنها شجرة أكره ريحها. يبقى العلة فين؟ ريحة، بس هي الريحة. وبدليل أيضا الحديث في صحيح مسلم، تعلموا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ونزل المدينة، نزل في بيت مين؟ في بيت أبي أيوب الأنصاري. بيت أبي أيوب الأنصاري اللي بتروح الفلاحين في الدار، الدار دي تبقى عبارة عن دورين، دور تحت ودور ايه فوق، ها تحت المضيافة ومش عارف فوق السكنة وما إلى هذا. فبيت أبي أيوب الأنصاري كان هكذا، عبارة عن طابقين. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أعد له وهيأ له أبو أيوب الطابق العلوي، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أبى وأراد أن يكون في الطابق السفلي. ليه؟ أيسر له وأبعد عن الحرج، لأن اللي فوق كل ما يجي نازل هيعد على أهل البيت، طالع هيعد على أهل البيت، فالأيسر له والأبعد للحرج إن يبقى فين؟ إن يبقى تحت. فأبو أيوب الأنصاري أمام إسراء النبي صلى الله عليه وسلم قبل وبات شر ليلة. ليه؟ كل ما يجي يتحرك يعتقد ان انا لو مشيت كده هيبقى النبي تحتي، طب فعلى ايه؟ فخذ ركني كده في الحجرة وقعد. وفي الصباح يعني حدث النبي صلى الله عليه وسلم بان الامر شاق عليه، وقال له يا رسول الله لا اعلون سقيفة انت تحتها، مش هيحصل. عليه الصلاة والسلام ادب، الناس كان عندهم ادب. اي والله. فكانت النتيجة انه اصر ان النبي صلى الله عليه وسلم لابد وان يكون في اعلى الدار، وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم مكث في اعلى الدار. كان ابو ايوب الانصاري له عادة كما نصت هذه الرواية التي في صحيح مسلم انه يرسل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطعام، يبعث له الطعام مع اهل البيت، وبعدين يعني يطلب منهم ان يعرفوا اين وضع النبي صلى الله عليه وسلم اصابعه، كان منين، وبعد ما ينتهي من الطعام يضع ويأكل في المكان الذي كان يضع النبي صلى الله عليه وسلم فيه اصابعه، كانت عادة عنده، وما كان يأكل الا بعد ان يأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم. في يوم صنع له طعاما، وكان في هذا الطعام بصل وثوم وما شابه ذلك. فلما وضعوه امام النبي صلى الله عليه وسلم رفع يده وابى ان ياكل. فلما راى ابو ايوب الانصاري ذلك ابى ان ياكل هو الاخر، النبي ما كلش، مش واكل. فالنبي قال له ايه؟ قال له يا ابا ايوب كل، فإني أناجي من لا تناجون. فإني، وفي لفظ إني لست كأحدكم فإني أناجي ما لا تناجون، يعني كما قال أهل العلم عايز يقول له أنا بتكلم وبتحدث مع الملائكة وبجبريل بيجيني جبريل وبقول له بيقول لي، فده أمر واقع والملائكة دائما على لقاء بي وجبريل دائما على لقاء بي، وانتوا علمتوا من الملائكة بيحصل لها إيه؟ بتتأذى. فكانت مسألة خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمر بين وظاهر في الحديث كل، فأباح له ليه؟ فأباح له الأكل. إلا أن الإسلام وإن كان أكل البصل والثوم مباحا، إلا أنه لا يجوز لك أن تدخل ورائحة الثوم والبصل في فمك إلى المسجد، ومن فعل هذا فله حد في الإسلام، له حد. ليه؟ لأنه دخل وخرم، شوف تعبيري بقى، وخرم حرمة هذا المسجد وضرب بآدابه عرض الحائط. تصرف معاه يكون إزاي؟ حديث قال فلا يقربن، فلا يصلين، ف فلا يدخلن. كل ده تحذير وكل ده دهي واضح وصريح. فمن خالف هذا وجاء إلى المسجد عمر بن الخطاب كما جاء أيضا في الحديث الصحيح بيقول: فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد رائحة الثوم والبصل من مسلم في المسجد أمر به، مش أمره، أمر به فأخرجوه إلى البقيع، مش أمره فخرج، أمر به فأخرجوه. ولذلك ابن حزم يقول إني بيأتي بعض الناس ويحملونه شلوه كده ويحطوه في منطقة خلاء ويرجع، هو ده مكانه الطبيعي بقى خلاص، وده حده والبقيع بعيد في الخلاء كده علشان حتى لا يؤذي المسلمين. ولذلك الأصل أنك إذا كنت حريصا على صلاة الجماعة يبقى قبليها ما تاكلش، كلت جزاك الله خيرا وصلي بكم وصلي بكم، لكن ما تجيش المسجد. هذا تنافى مع رفعة المسجد ومع مكانة المسجد، وتبقى خالفت أذن الله أن ترفع ما حققت لهذا البيت رفعته. آذيت ملائكته وآذيت المصلين وخرجت عن حد الأدب في بيت الله، يبقى هذا أمر. أهل العلم بقى قاسوا على هذا أمورا كثيرة، قالوا: ويقاس على هذا أصحاب الأمراض التي يعلم بين الناس أنها تعدي، وأصحاب الأمراض المؤذية. يعني ما يجيش واحد عنده خراج زي ما قال أهل العلم ويطفح دما وقيحا وصديدا ويصلي، ونقعد احنا بقى نتفرج على جو اللي جنبه متأذي وخايف وعمال يعمل كده لا يخبط فيه ولا تجيله مش عارف ايه، او يقع حاجة على في داخل المسجد. كل هذا تلاف، صلي في بيتك لك رخصة، صلي في بيتك ولك الأجر إن شاء الله تعالى، والله يعلم مدى حرصك على الجماعة من عدم حرصك، فصلي في بيتك. عنده زي بقوله برد الفلوانز، وطول ما هو بيصلي عسي واغرق أنا جنب منه، عسي واغرق أنا جنب، طب ليه؟ صلي في بيتك لك رخصة، صلي في بيتك. أيضا قال أهل العلم: وإذا كان الإسلام رعى رائحة البصل والثوم وهما حلال فمن باب أولى أن نرعى رائحة الدخان في الفم وهو حرام. توصلي جاي عشان يصلي وما يطفيش السجارة غير على باب الماء. أقسم لكم بالله شاهدت شابا دخل المسجد والسجارة في إيده مش واخد باله، ناسي، وده الله آخر السجارة مولعة لحد ما أخ جري قال له: أنت رايح فين؟ قال له: في داخل. قال له: اللي في، قال له: والله نسيت. وراح ربيع على باب المسجد وداخل ورائحة الفم تكون معبأة برائحة هذا الدخان، ويطلع بقى بعض المضللين يقول لك: هو الدخان حرام يا راجل؟ حرام ايه؟ ايه في حرمته؟ هيقول لك ايه؟ هات لي نص في القرآن والسنة كده، طب ربنا نص على الخمر، فهات لي نص بقى في الدخان كده. طبعا أصحاب العمائم المدخنين ها يحبوا يبسطوا الأمر للناس، قول له: ما أنا بقول المدخنين حرام ولا حلال؟ يقول له: مكروه يا ابني مكروه. التاني فاهم إن مكروه دي حاجة سهلة برضو، وهاب إن هي مكروه، ها هاب كده إنها مكروهة. أنت فاهم يعني إيه مكروه؟ أنت فاهم يعني إيه مكروه؟ إيه هي كلمة مكروه دي؟ لازم تحط لها ضابط، ضابط، فليها مفهوم عام وليها مفهوم خاص. مفهوم العام كل ما هو حرام مكروه. والله يقول: حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره. فالكفر مكروه. إيه يعني؟ قول لي إيه مكروه يعني؟ أنا عايز أفهم مكروه يعني. يعني فواحد قال لي: صغيرة يعني صغيرة. قلت له: ماشي أنا موافق هعتبرها صغيرة، سيبها. يقول لك: مش قادر. فانت مصر عليها يعني؟ تبقى ايه؟ بقت كبير. انت عارف تتعمل ايه؟ اي كلام بيتقال هقول لك: دليل من القرآن. يا ابني ده في مليون دليل في القرآن، من القرآن ومن السنة، ها، من القرآن ومن السنة. أنا مسألة بسيطة جدا، هاجي بالك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، منها عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفق. لما يجي ربنا كده يسألك إن شاء الله يا ابني ده المال ده نعمة هتسأل عنها بين يدي الله، وقال له الإصلاح فلوس العرف يا حر ايه يا ابني، وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه يا حبيبي، ما انتش حر فيه، ما انتش حر فيه هتسأل عنه. هو عشان كده قلت له اديني 5 جنيه من معاك، قال ليه بس؟ قلت له بس هات، فاداني، قلت له الولاعة بتاعتك، اداني، رحت مولع الولاعة مسك 5 جنيه، قال لي تعمل ايه؟ قلت له هولع فيه، طب وليه كده؟ قلت له طب انت بتعمل كده، بل انا لو ولعت فيها كده فعلي انا اخف من فعلك، لما ولعت بيها كده ما ضريت الا 5 جنيه. انت بقى حرقت المال وحرقت الصحة وضررت الاخرين، ها؟ فلو حرقتها كده انا اخف منك وطأة، فصحتك كمان تعالى بقى. الحديث بيقول لا ضرر ولا ضرار، لا لنفسك ولا لغيرك ولا لغيرك. فتعالى بقى دخان على الرئة والسرطان واللي 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 ده غير الاخرين. انا واحد من الناس يعني لو شاء الله لي وركبت مرة اوتوبيس ولا ميكروباص واستغنيت عن سيارتي في مشوار ما، ما بيعقدني في حياتي الا الدخان، وما بدعيش لصاحبه بالهداية بقى، ليه؟ قاعد ويطلع بلاوة علي، اقعد ادعي عليه ربنا يضيق صدرك، ربنا ينتقم منك، ربنا يبليك زي ما انت بليتني، وهي كده لانه ما عندوش دم. طب انت بتضرر نفسك، تضررني انا ليه؟ 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 فيقول لك بعد كده مش حرام. لكن عندنا استاذ زمان كان من الأزهرية المحنكين، مش المتفرنجين بتوع دلوقتي مع الطيار، لا زهري أزهري. ففي يوم من الأيام واحد سأله في موضوع الدخان ده، فقال له يعني يا مولانا الدخان ملوش أي فوائد خالص، ما احنا بنسمع بيعدل المزاج ملوش أي فوائد؟ قال له لا بيقول لك ملوش أي فوائد. ازاي بيقول لك؟ قال له له 3 فوائد. فاغضبنا قوي كده، ايه 3 فوائد ايه وبتاع مش عارف ايه، بس عايزين نسمع. قالوا نمرة واحد شارب الدخان لا يعضه كلب ولا يدخل بيته لص ولا يصاب بعجز مع الجس. عديم مستغربين. فقالوا نمرة واحد لا يعضه كلب لانه بيمشي على عصاية، والكلب بيخاف منها، يعني الدخان هيجيب خبر وخليه يمشي على عصاية، فالكلب بيخاف منها. ولا يدخل بيته لص لأن طول الليل عمال يكح، حرام يخش ازاي؟ فكل بيجي داخل يروح باش راجع، فخلاص مش يخش بيته حرام. ولا يصاب بعجز، قالوا لأنه إن شاء الله هيموت بدري بإذن الله، مش هيلحق يعجز. فهو فين منافعه ايه؟ منافعه ايه؟ كان ليه كتاب، يمكن الكتاب ده كان من حوالي 5 سنين، كان اسمه نور البيان. والله كنت بتكلم عن دولة كمصر، قلت ان مصر ممكن تبقى اغنى دولة في العالم ولا تجد فيها فقيرا. ليه؟ الاحصائية قالت ان حوالي 25 مليون مصري بيدخنوا سجاير، بيض رجل وامرأة. 25 مليون مصري بيحرقوا في اليوم في متوسط ومعدل كل فرد علبة. انت عارف في السنة بيولعوا في كام؟ في السنة 25 مليون، ببلاش في السنة، في اليوم 25 يحرقوا في كام مليون؟ يحرقوا كام مليون؟ شوف بقى 25 مليون وبعدين نصهم اللي هو يبقى كام؟ 12.5، يعني كام؟ يعني 37.5 مليون جنيه المصريين بيولعوا فيهم يوميا. 37.5 مليون جنيه بنولع فيهم يوميا، بنولع فيهم. طيب تعالى بقى كده ندخرهم كل يوم، نعمل في الشهر كام وفي السنة كام، وبعدين تعالى بقى نعمل بيهم مشاريع ونقسمهم على الفقراء والمساكين. انت فاكر ان احنا بلد فقيرة؟ احنا من اغنى بلاد العالم، ولكننا من اسفه بلاد العالم، من اسفه بلاد العالم. اغنى بلد في العالم مصر، بقولها بملء فيه لو عندنا عقل ودين. شوف بلد بتحرق 37.5 مليون جنيه يوميا، 37. وقلت الاحصائيه دي في كتابي، وقلت ان اللي بيشتكوا من الفقر والفاقه وي ده، طب بتبص لايه؟ فقير والله الذي لا اله الا هو، مش لاقي ياكل وحريص على انه يشتري علبه الدخان، حريص. وانا والله استوقفني شاب في الشارع وانا ما عاد لي ثقه في هؤلاء، وبعدين بيقول لي حاجه لله، ربنا يسهل لك، ماشي والله وشد في كمي، طب ربع جنيه، طب بريزه، ما فيش، وانا عمال اقول ربنا يسهل لك. قال لي طب اديني سجاره. قول له، اقول له ايه ده؟ طب اديني سجاره، مش لاقي ياكل، بقول اديني سجاره. فحاجه والله تلاقيه مستدين وعايز اللي ينفق عليه، والسجاره دي ما تفرقوش، بل شيطان، شيطان. فمش حرام ايه يا ابني؟ ده انت، ده احنا والله لو اشعلنا الله لو اشفل عجب. وده اللي قال والله عبد الله بن مسعود، قال ليس العجب ان يحرق الله العصا، ولكن العجب كيف يحلم الله. يعني شوف حلم الله بينا سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى، مصيبة، مصيبة. فتقول لي مش حرام ده شريبة؟ ده يعني والله له عند الله الويل والثبور إلا لم يتب إلى الله. فيا أخي حتى لو أنت مبتلى بهذا البلاء، يبقى وطن نفسك إن شاء الله تعالى بالراحة. ليه؟ بالراحة ليه؟ فوطن نفسك إن شاء الله تعالى داخل لهذا المسجد، يبقى ما فيش رائحة عالقة في الفم، وده أشد من البصل والإيه؟ من البصل والثوم. فقاسوا على هذا أيضا أصحاب شرب الدخان وأصحاب الأمراض المعدية، وكذلك أصحاب الجوارب ذات الروائح العفنة. لابس شراب ماشي، مفيش مانع، مفيش مانع، لكن ريحة الشراب عاملة ازاي؟ دخلت المسجد، اخلع شرابك مع حذائك، لكن ده يجي يقف يصلي بيه، بنج والله بنج، طالع على عينينا وانا ما بصلي وبشوفها، وبتحصل معانا والعياذ بالله، بتخني يعني ببقى على وشك يجيني رب باللي طالع ده. ده بلاش، ده بيمشي ويسيب بصمته في المسجد، بصمته مطرح ما وقف. وبعدين والله فأنا جيت في مرة صليت في مكان، وبعد شوية لقوني ايه، ورحت طالع قدام 3-4 خطوات كده. ام بعد ما صليت واحد بيقول لي انت كنت عايز تنوع مكان السجود يعني؟ قلت له لا، قال سجدت لقيت بلا في المكت، واحد واقف بشراب والعياذ بالله، طبع الريحة واتكل على الله، عمل اللي عليه ومشي. من يقول هذا؟ فين الادب المسجد وفين الرفع ده؟ تيجي تكلمه لك مال غلبان، مش عارف ايه، مال ده ومال غلبان، مال ده ومال غلبان، اخلع شرابك هنا يا اخي واغسل رجلك كويس. هو النظافه ملهاش ارتباط لا بغني ولا بفقير، النظيف نظيف، غني او فقير، النظيف نظيف. فنفس القضيه اصحاب الجوارب دول لابد ان يراعي هذه المساله تماما تماما، وهيسأل عنها بين يدي الله والله، وده من ضمن مراعاة رفعة المسجد. كذلك من ضمن مراعاة رفعة المسجد الهيئة اللي انت داخل بيها، بمعنى ان هذا المسجد لا لا مش صوتش فيه ده بيكمل لي هذا المسجد لا يكون الا لطاهر، فلا يحل لجنب ولا لحائض. انا بقى بستغرب من اخواننا اللي بيفتوا للجنب او للحائض بدخول المسجد، واللي ايه، وبص لاقي بعض اللي بيتناولوا علم الحديث قرأ ان هذا المسجد لا يحل لجنب ولا حائض، فقرأ ان هذا الحديث حديث ضعيف، والألباني ضعاف، يقول لك بس فالحديث ضعيف وعليه دخلوا الحائض دخلوا الجنب. وهو هو ده الحديث، هو ده العمدة يا ابني في القضية، هو ده العمدة في القضية يا ابني، مش هو ده العمدة في القضية. المسجد لا يحل لجنب بنص القرآن الكريم، ولا جنبا إلا عابر سبيل، والنص أوضح من الشمس في ضحاها، أوضح من الشمس في ضحاها. ده نمرة واحد بيقيس عليه الحائط، ولو ما عجبكش هذا القياس ففي نصوص صريحة واضحة واضحة، فيقول لك ايه الحائض مش عارف تتحفظ نفسها وتخش. مين اللي قال كده يا بابا؟ مين اللي دخلها دي؟ مين اللي قال كده؟ مين اللي قال كده؟ وانا يعني بغضب جدا من اي شاب وحفاتي ويتعالم ويتعالم. لا، لازم تفهم تلم بالقضية من كل جوانبها. طيب لو ان المسجد يباح للحائض، لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عائشة عن الطواف لما حاضت؟ ولا طافت؟ منعها من دخول المسجد من الطواف ولا سابها؟ فمين اللي قال لها تخش؟ مين اللي قال لها تخش؟ بس كان النبي منعها. وحرمت عمرة بكت عليها بسبب ايه؟ الحيض. طب ما كانت تخش ما دام المسألة جايزة خلاص، تخش وتطوف وتسعى، مش حدش يقول انها تصلي وتحفظ نفسها كويس. فمن يقول هذا؟ ده نمرة واحد. نمرة اثنين، النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام لما كان معتكفا في المسجد وجاءت الفأرة وسحبت المرض وأدخلته في الحجرة، نادى على أم المؤمنين عائشة: ناوليني، ناوليني اللي سحبته الفأرة ده، المرض ده. فقالت له: يا رسول الله إني حائض. تبقى عارفة أن الحيض بيحلها الدخول ولا ما بيحلهاش؟ طب ما كان قادر يقول لها طب هو يعني ما تخش. فقال لها إيه؟ إن حيضتك ليست بيدك. قالوا بس يبقى يعني حاجة خارجة عن إرادتها فتخش. مين اللي قال كده؟ اقرأ يا ابن اللي قاله ابن حجر وشروح الحديث عشان تفهم صح، مش على مزاجك. ليه؟ برضو من الأخطاء اللي وقع فيها صاحب فقه السنة، أنا قلت هذا الكلام، قلت إن فقه السنة لا يعتمد عليه كليا، خطأ كبير. فقه السنة فيه ما يحتاج إلى تصحيح وفيه ما يحتاج إلى توضيح. لما منعت وافتيت بان الحائض تدخل المسجد، لقيت واحده جايه لي داعيه بتعلم الاخوات، فبتقول لهم الحائض تخش. فلما سمعت كده بتدوا واحده جاب لي فقه السنه، جوب الشيخ سيد سابي جاب حديث ان حيضتك ليست بيدك، على مالهاش ذنب فيها. قلت له مين اللي فهمك ده؟ طب هو شرحها كده؟ هو حط الحديث ولا شرح ولا علق ولا علق، تمام؟ لا شرح ولا علق. اقرا يا بنتي الشرح والتعليق في الحديث، اقرا ابن حجر قال فيه ايه. قالت علي قلت بس قبلها فتح الباري وجعلتها تقرا فبهتت، لان لما قرات فهمت. فابن حجر بيقول لأهل العلم قال ان حيضتك ليست بيدك، لانه ما قال لها احضري لي، وإنما قال لها ناوليني. والمناولة تكون باليد باليد، فهذا دليل على أن الحائض يجوز لها أن تدخل يدها، فإن الحيض ليس في يدها. هذا معنى إن فابني الأدلة كثيرة جدا جدا جدا. الإمام أحمد بن حنبل الله يرحمه هو الوحيد اللي جوز إن للجنب أن يدخل المسجد وأن يجلس فيه إذا توضأ وضوءه للصلاة، ده كلام الإمام أحمد بن حنبل. وكان له على هذا دليل حديث أن الصحابة كانوا يجنبون ثم يتوضؤون وضوءهم للصلاة ثم يمكثون في المسجد. ودي حجة مردودة عليها من جهتين. الجهة الأولى إن سند الحديث فيه هشام بن سعد، وأحمد بن حنبل نفسه من الذين ضعفوه هو يحيى بن معين. وقال بعض أهل الحديث والرجال إن حديثه يكتب ولا يحتج به. هذه أول علة. والعلة الثانية على فرض صحة هذا الحديث كما قالوا، فالعمدة عندنا الآية والحديث، وفعل الصحابة لا يعارض الآية ولا الحديث. يفعل الصحابة زي أبو عايز، ما دام النص واضح لما يجي ربنا يقول ولا جنبا إلا عابر سبيل، تيجي تقول للصحابي أصل توضأ وقعد في المسجد أخطأ. اللفظ واضح، اللفظ واضح. ولفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء وكانت بيوت الصحابة شارعة في المسجد، فكره أن يمضوا بالمسجد وفيهم من يجنب، فأمر أن تغلق كل هذه الأبواب ولا يترك إلا باب أبي بكر الصديق. وده من ضمن الأدلة اللي خدوها على الإشعار بأن أبي بكر الصديق سيكون الخليفة من بعده، من بعده، فلا يليق أيضا الدخول. ومن رفعة هذا المسجد ألا ندخل هذا المسجد إلا على إن شاء الله طهارة من الحدث الأكبر، فلا يصح للجنب ولا يصح لحائض، لا يصح لهذا ولا لذاك. وأيضا هذا من ضمن رفعة المسجد. من ضمن رفعة المكان أيضا عدم علو الصوت في المسجد إلا إذا كان لدرس علم كما يحدث الآن، كما يحدث الآن، أو كانت هناك ضرورة تدعو إلى هذا. بغير هذا لا يجوز رفع الصوت ولا علو الصوت في المسجد. النهاردة المسلمين لا بيحللهم يتخانقوا ولا يسبوا بعضهم بعضا إلا داخل المساجد، وفجأة تبقى ماشي يقول لك خناقة في المسجد، هناك الشيخ فلان والشيخ فلان بيشتموا بعض وضربوا بعض جوه المسجد، جوه المسجد، وده يعلي صوت وده يتكلم وده قاعد يتكلم مع ده وده قاعد مش كده. في بعض المساجد بتبقى قاعد بلاش حتى الرجال، والله في دروس العلم تلاقي النساء قاعدين زي البغبغوات فوق، ونقعد نقول لهم سكتوا الهيصة اللي فوق دي، هم جايين يتأنسوا ولا جايين يسمعوا علم؟ لأن في بعض السيدات كده هي مش جاية تسمع علم، هي جاية عشان تشوف أم أحمد وأم سعيد وأم عبد الحميد وأم خديجة وأم سنية، عشان يقعدوا تكلموا في المحشي والمفتقة وآخر الأخبار وفلانة عملت وفلانة سوت. مؤتمر نسائي، مش جايين يتعلموا، مش جايين يتعلموا. فهي مش عارفين اللي رفع الأصوات والكلام في المسجد ده لا يتفق مع رفعة المسجد. سمعتني الصلاة على خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن رفعة المكانة عدم علو الأصوات في المساجد، وده أمر للأسف الشديد قلما تحقق. ما في مسجد من مساجدنا الآن إلا وتحدث فيه إشكالات وعلو صوت ورفع صوت، سواء بقى لغرض أو لغير غرض، لمصلحة شخصية أو لجلسة عمومية زي ما بيعمل بعضهم. هناك حديث في صحيح البخاري السائب بيقول كنت قائما في المسجد ومش قائم تستوجب النواقف يعني من الإقامة كنت قائما في المسجد فحصبني رجل بحصى. حصبني على عمل ايه؟ حذفني كده. فالتفت فإذا هو عمر فقال لي اذهب إلى هذين الرجلين وقل لهما يأتياني. روح قل الاثنين اللي هناك دول يجوني. فذهب فلما جاءه الرجلان قال من أين أنتما؟ أنتم منين؟ فقال من الطائف. قال لو كنتما من أهل هذا البلد لفعلت بكم كذا وكذا، وفي لفظ لأوجعتكما ضربا. أتعلمان أين أنتما فترفعان صوتيكما. كل المشكلة اللي عملوها ان صوتهم ايه؟ عالي. فبيسألهم سؤال واحد، انتوا عارفين انتوا فين؟ انت لو بتفكر انت فين لا يعلو صوتك. انت لو قاعد في اسم شرطة مش هيقدر حتى يطلع نفسك. تقول مصالة لو رفعت صوتي هاخد لي كم قفا وكم شلوت ويمكن اترمي في الحجز ويحصل لي. الشعب يخاف، ما يعني فعلا شعب. مش عايز اكمل الا ما رحم ربي. ايه وصل؟ الا ما رحم ربي. طبيعة للأسف. فانت بتحترم اماكن كثيرة. ده اللي قاعد في سينما بيخاف يرفع صوته. احنا مش عايزين نسمع، مش كده ولا ايه؟ ولا في مسرح يقول لك بيحترم قداسته، وهم يقولوها كده بكل شمم. يقول لك المسرح ده له قداسة، مش بيقولوا كده؟ له قداسة. خلاص رفعت الستار كل سكتم بكتم. طب والمسجد وبيت الله؟ والله دي مسألة بتحز في النفس تماما تماما يا اخي. لا يجوز حتى رفع الصوت والله، لا بذكر حتى ولا بقرآن. وده اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن كل منكم مناج ربه. ليه؟ لأن البعض بيقرأ القرآن بصوت عالي والبعض بيذكر بصوت عالي. فلا يرفعن بعضكم صوته على بعض. كل واحد ينشغل بعبادته بحاله كده، يعملها شميغة. ده مسجد له قداسته، بيت الله له قداسته. فمن باب رفعة المساجد عدم علو الصوت فيها. الأدب كثيرة جدا، وللأسف الشديد كما قلت المسلمون يخرمونها. واليوم كما قلت الحمد لله تحقق رفع المكان، وبقي لنا أن نحقق رفع المكانة. والله أسأل أن يعني يوفقنا لذلك، إنه سميع مجيب الدعاء.
وهذه الأدب كل خطيب يعملها مثلا تخطب الجمعة للناس يقول لهم، لأنه هو عدم علم.
أكيد هم لو يعرفوا. نعم، هو للأسف، ما هو للأسف من الأمور اللي ينبغي أن تبين حق المسجد. لأن المسجد له علي وعليك حق، على كل مسلم حق، حق المسجد. هذه أمور ينبغي أن تبين، لكن للأسف الشديد نسأل الله نصلح الأحوال وأن يعلم المسلمين وفقههم. سؤالك بقى اللي انت سألتوني أول ما جلست، حكم العمل في مصلحة الضرائب حلال ولا حرام؟ أي ضريبة بقى؟ في الضرائب بصفة عام يا أخوانا، في حاجات حددها الشرع، وفي أمور تركت للمصلحة والعرف. بمعنى آخر تركت لولاة الأمر. تمام؟ عمر بن الخطاب أوجد أنظمة لم توجد موجودة من قبل. عمر بن عبد العزيز فعل هذا. لا غضبة في هذا مدام الأمر الذي فعل لا يتعارض مع الدين وفي نفس الوقت بيحقق مصلحة للمسلمين. أصل موضوع الضرائب حلال ولا حرمة فيه. ليه؟ لأن الأصل في هذه الضرائب إنها بتجبى من طائف معينة من الناس، تاجر والبائع والحلاق والجزار، مش كده ولا ايه؟ في مقابل، ربنا احفظنا يا رب، ده هذا ما ادخلوه، انا بتكلم على اصل الشيء. في مقابل ايه؟ في مقابل ان الدولة بتحقق خدمات لهؤلاء، سفلتة الشوارع ومش عارف عمل ايه والارصفة والتشجير وكذا وكذا وكذا، فهي أموال تؤخذ من المسلمين لترد إلى منافع المسلمين. هذا الأصل ما فيهوش شيء، لكن المنع بقى والخطأ بيدخل فين؟ فيما يطرأ عليه. فبص تلاقي زي بالضبط زي بقول إيه، زي المرور، واحد يقول لي قوانين المرور وظباط بيقول حرام ولا حلال؟ لا يا اخويا، حلال ومليون حلال كمان، لانه هو بيقف يمنع ضررا ويحققه. لا، ده الاصل فيه. الحرمه بقى مش داخله في اصل الشيء، الحرمه داخله فيما يطرق على شيء او اللي بيسيء استخدامه. فبقى بتاع الصول بتاع المرور مش واقف علشان يمنع المخالف ويقول للي مش مخالف جزاك الله خير، مش واقف، بقاش واقف عشان كده، ده بواقف علشان اللي يغمزه حتى لو مخالف يبقى كويس، واللي ما يغمزوش ها يتريع مخالفة حتى لو واقف في السليم. انا نفسي حصلت معايا غريبة جدا. انا مثلا اعتقلت في شهر 12 وقعدت 7 أشهر، في خلال 7 أشهر دول سيارتي واقفة خالص، محركش صمتي. فلما خرجت ورحت علشان اجدد الرخصة لقيت عامل لي كيلو مخالفات، ولا اشوف المخالفات دي، طلعوها على الكمبيوتر لقيت 3 مخالفات. ده اول القصيدة كده في شهر 12 اللي انا اعتقلت فيه في تاريخ اعتقالي، ده العربية واقفة يعني ده العربية واقفة. هنا بقى هو ده اللي انا بتكلم عليه، اساءة استخدام الشيء. لكن اصل الامر انا بيقول لي ابقى ضابط مرور، بقول له ابقى ضابط مرور يا اخوان، ما تبقاش ليه، بس خلي عندك ضمير، الصح يبقى صح والغلط يبقى غلط، امنعني من اني خالف، امنعني من اني ما اعطيش للطريق حقه، امنعني من كل ده. ده مش عيب، دي مسألة خاضعة للأنظمة والإسلام والدين كده، معايز نظام وانضباط والدين تسيب، ده مش عيب. فالخطأ في اللي بيطرق عليه. فكل انا اعمل قانون ضرائب اخذ من بعض المسلمين ليعود النفع على المسلمين، لا اشكال في هذا. لكن تبص تلاقي واحد بيتاجر في 100 مليون وما يدفعش ولا مليم ضرائب، لانه ابن فلان ولا ابن علان ولا مش هو واصل كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا. واحد عنده محل ما بيكسبش 100 جنيه في الشهر ومطلعين عليه ضرائب 7-8 آلاف جنيه. فاصل الوضع الضريبي مش ما بنقولش عليه حرام، لكن الحرمه دخلت هنا في اساءه استخدام هذا الشيء. كلامي واضح؟ فبقول له خليك بضع ضرائب وخليك حقالي، خليك بتاع مرور وخليك حقالي. نعم، بد ان انت تفرق بين هذه وبين تلك. وضحت؟ نسأل الله العلي العظيم ان يفقهنا في ديننا وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا، نقول جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم، وأقم الصلاة.